نواصل درسنا في مبحث الإيمان بالله تعالى بتعداد أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. يقول الشارح رحمه الله تعالى وهو يسرد نصوصا من الكتاب والسنة وآثار السلف التي تثبت فوقية الله تعالى وأنه سبحانه فوق العالم مستوي على عرشه كما يليق به. قال رحمه الله وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم بينهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. هذا حديث صحيح، من فوق سبع سماوات أي مستوي على عرشه استواء يليق به بائن من خلقه. هذا المعنى محل إجماع بين سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولا كان يخطر ببالهم كيف كان ذلك الاستواء وكيف كانت فوقيته، لا يبحثون عن ذلك. هو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، يقول وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا أيضا حديث صحيح، الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه، وهو كما قلنا محل إجماع بين السلف. وأن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها من تواضعه ومن إنصافه ومن تقديره للمسؤولية، لأنه مسؤول عن كل أحد في رعيته رضي الله عنه. فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز، والقائل لا يدري من هي، فقال ويلك أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. بصرف النظر عن صحة الأثر من حيث الإسناد أو عدم صحته، ومعناه صحيح مشتمل على إثبات صفتين لله تعالى، صفة السمع وصفة الفوقية. هذه قولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهذا أمر ثابت بالكتاب. أخرجه الدارمي. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. وعلى هذا حتى إبليس يؤمن بالفوقية مع كفره وعناده ومن ألعن الكفار، ومع ذلك يدرك الفوقية مع عناده، الفوقية التي ينكرها كثير من المنتسبين إلى الإسلام وإلى طريقة أهل السنة والجماعة اليوم، ويشاغبون الناس في ذلك ويكفرون من يثبت الفوقية جهلا منهم وتقليدا. بعد أن سرد الشيخ والشارح معا النصوص من الكتاب والسنة والآثار. أراد الشارح أن يثبت هذه الصفة بالدليل العقلي، ليجمع بين الدليل العقلي والدليل النقلي، والدليل العقلي الصريح لا يخالف الدليل النقلي الصحيح. هذه قاعدة عند السلف، إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا لا يختلفان أبدا. وقد تقدمت النصوص، فلنسمع الآن الدليل العقلي. يقول: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، هذا تحليل أو إجمال للأدلة النقلية التي ساقها، ثم يتبع ذلك بالدليل العقلي. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، لأنه لا يكون محلا للحوادث المخلوقة. إذا لم يخلق المخلوقات في ذاته المقدسة، لأن ذلك لا يليق بالله تعالى، لئلا يكون محلا للمخلوقات، تعالى الله عن ذلك. فإنه الأحد الصمد. الصمد من معاني الصمد الذي يقصده كل مخلوق ويحتاج إليه وهو لا يحتاج إليه. أو الصمد الذي لا جوف له، بعض الصحابة فسر بهذا التفسير، الذي لم يلد ولم يولد. فتعين إذا كان الله لم يخلق المخلوقات في ذاته لاستحالة ذلك، تعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. وهذا أمر يقبله جميع العقلاء الذين ينزهون الله تعالى من أن يكون محلا للحوادث المخلوقة، إذا خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، إذا ثبت أنه خلق المخلوقات خارجا عن ذاته، لو لم يتصف بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير محتاج إليه ليقوم به، لأن وجوده وجود حقيقي ليس بعرض غير مخالط للعالم، مخالطة العالم نقص وتشبيه. فالله سبحانه وتعالى منزه من أن يكون مخالطا للعالم، وهو قائم بنفسه غني عمن سواه. لو لم يكن كذلك لكان متصفا بضد ذلك، أي لو لم يتصف بفوقية الذات اتصف بضد ذلك وهو السفول، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. القابل للشيء، المراد بالشيء هنا الفوقية، لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق. السفول مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإذا ثبت أنه سبحانه وتعالى متصف بفوقية الذات، هكذا يثبت بالدليل العقلي اتصاف الله تعالى بفوقية الذات. نعم.
فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابل للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا؟ وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا؟ أحدها
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل من باب الجدل، لأن القوم جدليون الخلف، لا نسلم أنه قابل للفوقية، وأنتم ادعيتم إثبات الفوقية بالدليل العقلي، ونحن لا نثبت أنه قابل للفوقية. لو قال متطفل منهم هذا القول حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها السفول، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. لو كان الله سبحانه وتعالى غير قابل للفوقية وهو قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، لا يكون وجوده وجود حقيقي، بل يكون وجوده وجودا ذهنيا لا وجود له في خارج الذهن، شبه خيال. فمتى أقررتم بأنه سبحانه ذات قائم بنفسه، ذات ليس بعرض ليس بهوى، ولكنه ذات قائم بنفسه، والتصريح بالذات جاء في حديث صحيح في قصة إبراهيم وفي قصة خبيب، غير مخالط للعالم بل بائن من العالم، وأنه موجود في الخارج، المراد بالخارج خارج الذهن، وما كان وجوده ذهنيا لا حقيقة له، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، ليكون وجوده وجودا حقيقيا لا خياليا. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة، الضرورة العلم الذي لا تستطيع أن تدفع، علم يلزمك ولا تري ولا تستطيع دفعه ولا يحتاج إلى دليل، أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج العالم. هذا ما اتفق عليه العلماء بالعلم الضروري، أن كل ما كان وجوده وجودا خارجيا لا يخلو، إما أن يكون داخل العالم مختلطا بالعالم أو يكون خارج العالم مباين وغير مختلط. هذا علم ضروري يدركه جميع العقلاء. وإنكار ذلك، إنكار أنه خارج العالم، إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات التي تدرك بطرف العقول بدون تأمل أو تفكر، الضرورية التي تلزم كل عاقل بدون دليل، فلا يستدل على ذلك على أنه ليس داخل العالم أو خارج العالم بدليل يدعى، إلا كان العلم بالمباينة، مباينة الله تعالى لخلقه وأنه فوق العالم، أظهر منه وأوضح وأبين. هذا بالنسبة للعقلاء، أما الذين باعوا عقولهم وآثروا التقليد ويقولون وجدنا مشايخنا يقولون كيت وكيت ولا يفكرون بعقولهم في النصوص ليفهموها لا ليستقلوا بالعقول، اتفق العقلاء على أن العقول لا تستقل في المطالب الإلهية، ولكن تستخدم العقول في فهم كلام الرب سبحانه وكلام نبيه. فلنفهم مقدار العقل. العقل جهاز، هذا الجهاز لا يستقل أبدا في المطالب الإلهية ليدرك المطالب الإلهية ويعلم، ولكن يستخدم هذا الجهاز في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لمن يستخدم عقله وجهازه ليفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكون مقلدا. قال الشيخ فقلنا، وقرر المشايخ فقلنا، لو كان كذا كان كذا. هذا ليس بعلم، هذه حكاية. العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، وفي باب القضاء والقدر، بابان خطيران لا اجتهاد فيهما ولا استحسان، ولا ينفع فيهما التقليد. لا بد من نص، من نص صحيح وصريح. وإذا كان صفة العلو، علو الله تعالى وفوقيته فوق جميع خلقه صفة كمال، إذا كان العلو صفة كمال لا نقص فيه عقلا ونقلا، ولا يستلزم نقصا عند العقلاء، ولا يوجب محذورا عند العقلاء أيضا، ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، بل الكتاب مليء بذلك والسنة أيضا، وانعقد الإجماع برواية أئمة من تابع التابعين في مقدمتهم الإمام الأوزاعي الذي يقول، وهو من كبار أئمة تابع التابعين من أقران مالك، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، كنا والتابعون، افطن لهذه الجملة الحالية، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، إجماع من تابع التابعين يتبع إجماع التابعين، وإجماع التابعين يتبع إجماع الصحابة، وإجماعهم جميعا مستند إلى الكتاب والسنة، آيات وأحاديث مرت بنا. فنفي حقيقته، نفي حقيقة العلو يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. إذا كانت الفوقية أو إذا كان العلو المعنى واحد، إذا كان علو الله ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وبالدليل العقل الصريح وبالفطرة السليمة، نفي هذه الصفة أي العلو أو الفوقية باطل لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجود الله تعالى وتصديق رسله الذين أخبروا عن الله والإيمان بكتابه الذي جاء بهذه الصفة، بصفة العلو وغيرها، وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بذلك؟ لا يمكن، لا يمكن الإيمان بالله وبكتاب الله وبرسول الله إلا بالإيمان بعلو الله، لأن إنكار علو الله تكذيب لله، تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتكذيب لكتاب الله، وذلك كفر بواح ما لم يعذر صاحبه بجهل، أو ما لم تقم له شبهة تمنعه من الكفر، وإلا القاعدة تكفر من نفى صفة واحدة ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة صفة واحدة، من أنكرها ونفاها يكفر ما لم يعذر بجهل أو تقوم له شبهة تحول بينه وبين الكفر عياذا بالله. فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة أي إلى الأدلة النقلية والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله تعالى على خلقه؟ أما الدليل العقلي، جميع العقلاء من المؤمنين من عهد الصحابة إلى عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، جميع العقلاء قبل ذلك مجمعون على هذا المعنى، والكتاب ناطق بذلك والسنة ناطقة. وأما الفطرة فقد علمتم قصة الجارية التي أثبتت العلو بفطرتها لا بدراستها، التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم غير مرة وكما سيأتي، سألها بقوله عليه الصلاة والسلام أين الله في مناسبة من المناسبات، فقالت في السماء، فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب فعتقها فإنها مؤمنة. والمتأولة لم يجدوا لرد هذا الحديث إلا الحكم على الجارية بأنها مجنونة، يا سبحان الله، غيابيا هكذا بدون حضور هكذا. هذا جواب العاجزين كما يقول العلامة ابن القيم، جواب العاجزين في كل عصر اللجوء إلى الإساءة وإلى الإثارة وإلى الضرب وإلى السجن، هذا جوابه في كل عصر مع الرعيل الأول من الأنبياء إلى يومنا هذا. العاجز إذا عجز مقارعة الدليل بالدليل لجأ إلى الإساءة، مجنون، ساحر، كذاب، الزنو، أريح الناس منه، هذا هو جوابهم ولا يزال. الله المستعان. وكونه سبحانه وتعالى فوق عباده، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، ليس 20 دليل، 20 نوع، تحت كل نوع أدلة. نعم.
أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من
عدد هذه الأنواع. نعم.
التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع التصريح بالصعود إليه، كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى بل رفعه الله إليه. التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق، الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو العلي الكبير، وقوله إنه عليم حكيم. إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله تنزيل من حكيم حميد، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله إن الذين عند ربك، وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين.
قال الشارح رحمه الله تعالى والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا ثم عدد، ولا حاجة إلى إعادة إعدادها لأنها واضحة. أحيانا في بعض الأنواع يذكر دليلا واحدا، وأحيانا دليلين، وأحيانا أكثر من ذلك، وهذا يراجع طالب علم ويحصي كم تحت كل نوع كم دليل. ثم بعد في 11 قال التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خالية عن الإجابة. في هذا الحديث إثبات بأن الله يستحي كرما منه سبحانه ورحمة ولطفا لعباده أن يرد يدي الداعي المتضرع إليه إذا رفعهما إليه أن يردهما صفرا، إما أن يعطيه طلبه أو أن يحول دعاءه إلى شيء آخر لا يعلمه هو، فأن يدفع عنه البلاء والمصائب أو يدخر له في الآخرة. إذا وفق الله العبد إلى الدعاء فدعاء استجاب له، لأن الله وعد بالإجابة، ولكن الإجابة تأتي إما بتحقيق المطلب أو دفع ما هو أعظم مما لا يعلم العبد من المصائب والبلاء، أو أن يدخر له ذلك في الآخرة وهو هناك أحوج. وإن كان ابن آدم يحب دائما النعمة العاجلة، لكن هناك أحوج هو إلى دعائه وإجابته. وهذا الحديث يفيد مشروعية رفع اليدين في الدعاء بصفة عامة دون تخصيص مكانا دون مكان أو وقتا دون وقت، أن من دعا الله يشرع له رفع اليدين إلا إذا كان هناك ما يمنع، كالدعاء في السجود والدعاء في الركوع، هنا مانع شرعي يمنع، لأن يديك على الأرض وأنت ساجد، وهذا المقام الذي ينبغي أن يكثر فيه العبد الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له. يلاحظ بعض الناس يفعل هكذا في السجود، يضع كفين ظهر الكفين على الأرض بدعوى أنه يدعو بيديه، وهذا غلط. في السجود تسجد على 7 أعضاء تدعو دون رفع لليدين، لا يشرع هنا رفع اليدين. وكذلك في الركوع لا يشرع رفع اليدين. فيما عدا ذلك، وانت خارج الصلاة أو بعد الصلاة، رفع اليدين مشروع ولا ينبغي أن ينكر، اللهم إلا إذا كان هناك صفة قارئة وهيئة قرأت على رفع اليدين ومنعت تلك الصورة وتلك الهيئة، لا رفع اليدين ولا الدعاء. فأولئك الذين اتخذوا عادة إذا صلى الإمام بالمأمومين أقبل عليهم بعد الصلاة فرفع يديه يدعو، والمأمومون يرفعون أيديهم فيؤمنون، هذه الهيئة، مجموع هذه الهيئة من رفع اليدين ودعاء الإمام وتأمين المأمومين رافعين أيديهم جميعا، هذه الصورة يقال فيها بدعة. فرق بين أن يقال الدعاء بدعة ورفع اليدين بدعة، وبين أن يقال هذه الهيئة وهذه الصفة بدعة، هذا شيء يدركه طالب علم. هذه العادة عند كثير من الناس في بعض الأمصار، المأمومون لا ينصرفون أبدا حتى يدعو الإمام بهذه الطريقة ويؤمنوا على دعائه، يجلس ينتظر. والهيئة هذه إنما قلنا فيها إنها بدعة لأنها لم تحدث ولم يحصل شيء من ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى رفع اليدين للأفراد بصورة دائمة غير مألوفة وغير معروفة من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الدعاء ثابت. خص النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان بعد الصلاة بقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وربما فسر بعضهم الدعاء أدبار الصلوات المفروضة بالدعاء بعد السلام، وإن كان هو هذا محل نزاع، وهل المراد بأدبار الصلاة آخر الصلاة لأن دبر الشيء من الشيء، دبر الصلاة آخر الصلاة قبل أن تنتهي الصلاة، هذه دبر الصلاة. ومنهم من فسر بالدعاء بعد السلام. وعلى كل الأحوط عدم ملازمة رفع اليدين في هذه الحالة والمواظبة على ذلك، لأن هذه السورة وهذه الآية غير مأثورة، والله أعلم. التعليق الثاني، نحن نتتبع بعد النقاط للتعليق، وإلا إعادة الأدلة التي سردت لا داعي لإعادتها. من ذلكم قوله، وهذا يجده من نفسه بعد سطر، كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى، يعني والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع، سيأتي الكلام على هذا. أراد بعضهم أن يتخلص من التناقض الذي وقع فيه المؤولة الذين ينفون علو الله تعالى ومع ذلك يرفعون أيديهم، لما نوقشوا في هذا قالوا لأن السماء قبلة الدعاء، لذلك نرفع أيدينا لا لاعتقاد بأن الله في العلو. جواب، جواب تخلص وتملص لا يمشي. الإثبات بأن القبلة، بأن السماء قبلة الدعاء يحتاج إلى دليل. من أخبرك بأن قبلة الدعاء، بأن قبلة الدعاء السماء؟ وهذا شيء لا يثبت إلا بتوقيف، وهذا باطل. وكل داع يجد من نفسه القصد إلى العلو. العبد الذي يدعو الله مضطرا لو حاول أن يصرف ذهنه قبل رفع اليدين من اعتقاد العلو والتطلع إلى العلو ما استطاع، بمجرد أن يقول يا الله يشعر أن ضميره يلتفت إلى فوق قبل أن يرفع يديه. ولكن الناس يتكلفون، القوم متكلفون ومتناقضون. الثالث، ثالث عشر، الإشارة الحسية، الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه سبحانه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبما يجب له، بما يجب على العباد أن يعتقدوا لله، وما يثبت لله، وما يمتنع على الله. أعلم الناس من جميع البشر الذي اختاره الله واصطفاه وأوحى إليه وأرسله رحمة للعالمين، إذا كان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أشار هذه الإشارة، استنكار هذه الإشارة واعتبارها بدعة أو كفرا أو فسقا أمر خطير على القائلين بذلك. لما كان في المجمع الأعظم، في أعظم اجتماع حصل، أعظم اجتماع، أما من حيث العدد ربما حصل بعد ذلك عدد أكبر من ذلك والناس في ازدياد، لكنه أعظم اجتماع من حيث المكانة والمنزلة، إذ هم أمة، ذلك مجتمع لا يتكرر ولن يتكرر خير هذه الأمة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعظم وأكثر قدرا ومنزلة في نفوس المؤمنين الذين لا يكفرونهم ولا يلعنونهم بل يترحمون عليهم ويحبونهم. الذي لم يجتمع لأحد مثله مثل ذلك الاجتماع لا من حيث العدد ولكن من حيث المكانة والمنزلة في اليوم الأعظم في يوم عرفة في المكان الأعظم في المكان الأعظم في أرض عرفة عشية يوم عرفة بعرفة. قال لهم بعد أن خطب فيهم خطبته المشهورة وبين فيها الأحكام وبين فيها أشياء كثيرة لأنها حجة الوداع، فأن الله أعلم بأنها حجة الوداع ولم يعش النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلا نحو من 80 يوما عليه الصلاة والسلام. في ذلك اليوم قال لهم بعد أن خطب فيهم أنتم مسؤولون عني أيها الصحابة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن نشهد معهم، والشهادة معهم من الإيمان، يجب أن يشهد كل مسلم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ التام، لم يكتم شيء، لم يترك شيئا مكتوما اطلعت عليه المتسوفة فيما بعد كصلاة الفاتح كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه بلغ كل ما كلف بتبليغه صلى الله عليه وسلم. عند ذلك رفع إصبعه الكريم إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء وهو الله، قائلا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. يقول الشارع ناقلا لكلام شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم، فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة عندما نقرأ هذا النص وهذه الخطبة وهي مرفوعة إلى الله، وكأننا نشاهد ذلك اللسان الكريم لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لمن رفع إليه إصبعه اللهم اشهد، ويقول الشارع ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا حاجة مع بيانه صلى الله عليه وسلم وتبليغه وكشفه للحقائق وإيضاحه للأمور، لا حاجة إلى تنطع المتنطعين. التنطع هو التشدد في غير محل التشديد، التشديد عندما تنتهك حرمات الله وينكر شيء من صفات الله وينتقص، أما التشدد في الإشارة تنطع، وحذلقة المتحذلقين، الحذلقة دعوة زيادة الحذق أكثر مما هم فيه يدعون ما لديهم من الشطارة والفهم والفطنة، والحمد لله رب العالمين.